والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الدرس الثامن في كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي. وروى مسلم عن قتيبة عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ قال: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا الكلام على فعل أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه متأول لهذا الحديث، يبالغ في الوضوء في غسل اليدين والرجلين، يبالغ في ذلك متأولا هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وإلا فإن العبادة توقيفية، وحد هذه الأعضاء اليدين مع المرفقين ويقتصر على ذلك، فلا يبالغ حتى الإبط، والرجلين مع الكعبين ولا يبالغ إلى الركبة ولا إلى نصف الساق، والالتزام بالمفروض والمشروع أولى من المبالغة. وأبو هريرة رضي الله عنه مجتهد ومتأول هذا الحديث. وأما ما جاء من زيادة فمن أراد أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، أي كما فعل، فهذا من المدرج كما حققه أهل العلم من مدرج المتن. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه.
التيمم المراد به البدء بالميامن، فيما جاء النص في الترغيب في البدء بها، يعني اليد اليمنى والرجل اليمنى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، أي البدء باليمين في الوضوء وفي اللباس وفي الانتعال، إدخال الرجلين في النعلين وفي إدخال اليدين في كم القميص، يبدأ بيمينه لما لها من الشرف، وفي دخول المسجد، وإذا رجل رأسه مشطه بدأ بيمينه، وإذا اغتسل بدأ باليمين. وهذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله، أي إذا انتعل وإذا ترجل، وفي طهوره، يبدأ بالميامن باليد اليمنى ثم اليسرى والرجل اليمنى ثم اليسرى، وفي شأنه كله، إلا ما جاء به النص بأنه يبدأ فيه باليسار فيعمل به في محله، كخلع النعلين يبدأ باليسار، والخروج من المسجد يبدأ باليسار، ودخول الحمام يبدأ باليسار، فهذه ليس فيها تكريم، وما كان فيه تكريم فيبدأ فيه باليمين كما جاء بذلك النص. نعم.
وعن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه دليل على أنه يجزئ المسح على الناصية التي هي مقدم الرأس وعلى العمامة بدون خلعها، العمامة الثابتة يجوز أن يمسح عليها كما جاز المسح على الخفين، جاز المسح على العمامة. والمسح على الرأس له حالات، الحالة الأولى أن يمسح على الرأس من مقدمه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه بدون حائل، يحول بين المسح وبين الرأس. والحالة الثانية جواز المسح على الناصية والعمامة معا. والحالة الثالثة صحة المسح على العمامة إذا كانت ثابتة كالمحنكة وذات الذؤابة، وكل ذلك مجزي وصحيح. وأما المسح على الرأس مباشرة فهذا أكمل الحالة.
وعن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، رواه البيهقي من رواية الهيثم بن خارجة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري عن أبيه عن عبد الله بن زيد، وقال هذا إسناد صحيح.
المسح مسح الأذنين من فرائض الوضوء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، ومسح الرأس فرض، ومثله الأذنان. وكيفية مسح الأذنين إدخال السبابتين في صماخي الأذنين وغسل باطن الأذن، أي تحريك السبابة في الأذن في زواياها، والمسح ظاهر الأذن بالإبهامين، يمسح ظاهر أذنيه بالإبهامين مرة واحدة كالرأس. وأما من حيث الماء فإن المتوضي لا يخلو، إما أن يكون في يده بللا، إما أن يكون في يده بللا بعد مسحه الرأس، يعني بقية ماء، فيكتفى به في مسح الأذنين ولا يأخذ ماء جديدا، وإما أن لا يكون فيه بلل فلا بد من أخذ ماء جديد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ وضع يديه في الإناء فأخذ ماء جديدا فمسح الأذنين.
ورواه مسلم عن غير واحد عن وهب عن ابن وهب، ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر وضوءه، قال ومسح برأسه بماء غير فضل يده ولم يذكر الأذنين. قال البيهقي هذا أصح من الذي قبله. وروى مسلم عن غير واحد عن ابن وهب، ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر وضوءه قال ومسح برأسه بماء غير فضل يده ولم يذكر الأذنين. قال البيهقي هذا أصح من الذي قبله.
هذا كل حال ثابت، الأحاديث ثابتة التي مرت في مسح الرأس ومسح الأذنين، وأن حكم الأذنين كحكم الرأس في المسح.
وعن عمرو بن عبسة قال قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء، قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله عز وجل إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم هكذا. ورواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وفيه كما أمره الله تعالى بعد غسل الرجلين.
لا، هذا الحديث فيه بيان فضل الطهور وأن فيه فضل عظيما، ومن فضله تكفير الخطايا التي يصيبها الإنسان بجوارحه فإنها تتساقط مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهذا فضل عظيم لهذه الأمة. والمراد بالخطايا هي الصغائر، لأن الذنوب الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، فيحرص المؤمن على إحسان الطهور سواء من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر. وفي الحديث بيان سعة رحمة الله عز وجل وفضله، وأنه يتكرم على عباده ويحسن إليهم بتوفيقه لأعمال هي يسيرة ولكن أجرها كثير ووفير.
وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه فذكر الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فلما دنا من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. هكذا رواه النسائي بإسناد صحيح بصيغة الأمر، ورواه مسلم والنسائي أيضا من غير وجه عن جعفر بصيغة الخبر نبدأ وأبدأ وهو الصحيح. وعن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أحمد وأبو داود وليس عند أحمد ذكر الصلاة. قال الأذرم قلت لأحمد هذا إسناد جيد، قال نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أحمد وأبو داود وليس عند أحمد ذكر الصلاة. قال الأثرم قلت لأحمد هذا إسناد جيد، قال نعم.
الحديث دليل على وجوب إحسان الطهارة، وأن الإنسان يتفقد مواضع الوضوء لا سيما الأعقاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أي الذين يتساهلون في غسل مؤخر الرجل، وأن العضو يجب تعميمه بالوضوء، فإذا بقي في العضو شيء لم يصبه الماء ما صحت الصلاة. فإن كان آخر أعضاء الوضوء والأعضاء الأولى لم تجف، لم ينشف الماء منها، فإنه يكمل ما بقي عليه كبذل الدرهم أو أكثر أو أقل. وإن كان رآه وقد انتهى بل جفت أعضاؤه، فعليه أن يعيد الطهارة من جديد، ويحرص على تعميم جميع الأعضاء التي نصت عليها الآية الكريمة والأحاديث النبوية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول: إذا صلى رجلان معا ثم أتى ثالث، فهل عليه تكبيرة الإحرام قبل أن يجذب الثاني ليصلي خلف الإمام، أو ماذا يفعل؟
قبل الإجابة على هذا السؤال، جل الناس سمعوا ما حصل من بعض الدول الغربية، الدنمارك، النصارى، من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي الكريم الذي أمر الله عز وجل الثقلين، عالم الإنس وعالم الجن، أن يقتدوا به ويتبعوه، ومن لم يتبعه ومات على مخالفته وعدم اتباعه فهو في نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، سواء كان من الإنس أو الجن، وسواء كان من اليهود أو النصارى أو العرب أو العجم، كل الأمة بعد بعثته مأمورون باتباعه، كما قال البول الكريم: واتبعوه لعلكم تهتدون. فأما المسلمون الصادقون في إسلامهم فإنهم لا يرون قيمة للحياة إلا إذا كان فيها متابعة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنهم يتقربون إلى الله بمحبته كما يتقربون إلى الله بمتابعته. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ادعى قوم محبة الله عز وجل، غير أنهم لم يتبعوا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فامتحنهم الله بهذه الآية: قل يا محمد لهؤلاء الذين ادعوا محبة الله ولم يتابعوك على شرعه، إن كنتم تحبون الله حقيقة وصدقا فاتبعوني يحببكم الله. وبدون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يبغض أعداءه، ومن أبغضه وخالف أمره. فالأمة المسلمة ذكورها وإناثها في جميع أقطار المعمورة لا يرون قيمة للحياة إلا في متابعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وبدون ذلك فحياة البهائم خير من حياة من لم يتابع النبي عليه الصلاة والسلام. لأن البهائم غير مكلفة، البهائم غير مكلفة، وعالم الإنس والجن مكلفون. فالمتبعون لرسول الله على هدى وفي نور يحيون في الدنيا في نور وحياة طيبة مباركة، ويحيون حياة برزخية من نور، ويحيون حياة أخروية من نور، لأنهم اتبعوا المرسل من الله عز وجل الذي ختم الله به الرسل، وختم برسالته جميع الرسالات، وختم بأمته جميع الأمم، وختم بالكتاب الذي أنزله عليه جميع الكتب المنزلة. فهؤلاء الذين يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم بتصويره أو لمزه بأنه أنجب بناتا ولم ينجب رجالا، أو بأنه تزوج كثيرا من النساء استجابة لشهوته، أو أنه كذا وكذا، كلامهم هذا وبال عليهم، ويبرأ منه المسلمون والمؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها، ولا يستغرب من أعداء الله وأعداء الرسل وأعداء المؤمنين، لا يستغرب أن يحصل منهم استهزاء بأفضل الخلق على الإطلاق، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يذيقهم العذاب الأليم من جنس عملهم السيء الذي أقدموا عليه. والحمد لله أهل الغيرة من المسلمين والمؤمنين، وعلى رأسهم العلماء والحكام المسلمين، كلهم ردوا على ما حصل من الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام من تلك الدولة الكافرة، وتبرؤوا من أفعالهم وقاطعوهم، وستستمر المقاطعات حتى ينتهوا من غيهم. وخير لهم أن يدخلوا في الإسلام ويتابعوا رسول الإسلام، وإلا فنبشرهم بما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يهودي ونصراني، حيث قال: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، خرجه مسلم في الصحيح. وهذه البشارة على طريقة التهكم، وإلا فالبشارة الأصل أنها تكون في الخير، ولكن تستعمل في الشر تهكما بمن اختاروا لأنفسهم طرق الشر، كما قال عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم. هذا الذي ينبغي أن نعتقده وأن نقوله حيال هذه القضية التي تفوه بها ثلة شاذة من دول الغرب وقعوا في أرض رسول الله. والله تبارك وتعالى قد قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، سوف يعلمون عاقبة أمرهم وجزائهم الذي سينالونه إن لم يتوبوا إلى الله ويرجعوا عن الفساد في الأرض. وأكبر الفساد في الأرض بغض الشرع ومن جاء بالشرع وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، والكفر الأكبر اتخاذ الآلهة مع الله تبارك وتعالى والإعراض عن دينه. الله أعلم. تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول: إذا صلى رجلان معا ثم أتى ثالث، فهل عليه تكبيرة الإحرام قبل أن يجذب الثاني ليصلي خلف الإمام، أو ماذا يفعل؟
عليه تكبيرة الإحرام، لأنه لا يدخل المصلي في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فلا بد من تكبيرة الإحرام مع من يصف معه. كأن يقدم الإمام فيبقى المأموم ينضم إليه ثم يكبر، ينضم إلى المأموم الأول ثم يشرع في التكبير تكبيرة الإحرام بعد أن ينضم إلى صاحبه.
أحسن الله إليكم. سائر بريطاني يقول: ما طريقة المسح الحجاب بالنسبة للمرأة؟ طريقة المسح الحجاب بالنسبة للمرأة، يقول: ما طريقة المسح على الحجاب بالنسبة للمرأة؟
حجاب،
أي نعم،
أي حجاب؟ إذا أراد يعني المرأة المتحجبة المتغطية من فوق رأسها فإنها إذا لم يكن الرأس عليه الخمار كما تلف العمامة على الرأس بل يسهل نزعه، فالأصل أن حكمها حكم الرجل، تمسح على الرأس مباشرة ثم تعيد حجابها ولباسها. وهكذا إن كان فيه أجانب تتصرف فتتغطى بجلبابها العام ثم تدخل يديها من داخل الجلباب وتمسح الرأس والأذنين. فالمقصود أنه لا يجزئ المسح فوق الخمار إلا إذا كان ثابتا ويشك نزعه، صح كما صح المسح على العمامة للرجل والناصية.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: عندنا في المغرب يحلف بعض الناس قائلين وحق الله، فهل تجوز هذه الصيغة؟ يقول: وحق الله، هل تجوز هذه الصيغة؟
لا، هذه الصيغة لا تجوز، لكن يقول والحق، والحق المبين، لأن الحق اسم من أسماء الله، فإذا قال والحق المبين صح ذلك. أما وحق الله فهذه لا تصح لما فيها من الإجمال.
من المغرب أيضا يقول: هل المداومة على صيام الاثنين والخميس يمكن أن يصبح من البدع أو في شيء أو فيه شيء من الكراهة؟
لا، لم يكن فيه شيء من البدع، وإنما هو من السنن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك ويعلل ذلك بقوله: إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فلا كراهة فيها.
أحسن الله إليكم. من المغرب أيضا امرأة تسأل تقول: لا تستطيع الاغتسال في البيت من أجل علة بها، فهل يجوز لها أن تذهب إلى الحمام؟ لا تستطيع الاغتسال في البيت من أجل علة بها، فهل يجوز لها أن تذهب إلى الحمام؟
الحمام إذا كان يغشاه رجال فلا يجوز لها، وإن كان خاص بالنساء فلا حرج.
سائل يقول:
إذا كان المراد بالحمام الحمامات المعروفة في صدر الإسلام وبعد ذلك الماء المسخن على كيفية خاصة يدخله الناس للاستشفاء به والاستجمام، أما إذا أرادت بالحمام المرحاض الذي هو محل قضاء الحاجة هذا شيء ثاني لا بد منه لكل رجل ومرأة.
يقول السائل: ما هو الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر؟
الفرق أن الشرك الأكبر إن مات صاحبه عليه صار خالدا مخلدا في النار، والشرك الأصغر صاحبه تحت المشيئة وهو من أكبر الكبائر، ولكن لا يكون صاحبه خالد مخلد في النار، والله أعلم.
الدرس العاشر من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا الحديث في بيان مقدار الماء الذي يكفي للاغتسال والماء الذي يكفي للوضوء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث اكتفى في اغتساله بصاع وفي وضوئه بمد والصاع خمسة أمداد وجاء في رواية أربعة أمداد والمد معلوم ملء الكفين للرجل المعتدل يسمى مد وهو المعيار الشرعي وفي الحديث دليل على تحريم الإسراف في الماء سواء في حال الاغتسال أو في حال الوضوء بل التحذير من الإسراف في الماء عموما وما يلحق به والاعتدال مطلب شرعي في كل شيء حتى لا يقع الإنسان في الإسراف والتبذير أو يقع في التكثير والتقصير بل يكون وسط. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية لأحمد وأبي داود فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء.
وهذا الحديث فيه بيان فضل إسباغ الوضوء لا سيما على المكاره وإسباغ الوضوء إتمامه وإكماله على الوجه الشرعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. وفيه أيضا دليل على فضل الذكر المقيد بعقب الوضوء وهو ما جاء ذكره في هذا الحديث أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وورد أيضا ذكر آخر فيه فضل وهو ما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عقب الوضوء أيضا. وهذه الزيادة ثابتة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ورفع البصر إلى السماء كذلك مشروع عند النطق بالذكر. نعم.
وهو أبو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ونضح. وهؤلاء رجال الصحيح. ورواه عن أبي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح.
سبق معنا أن أكمل الوضوء ثلاثا ثلاثا ما عدا الرأس والأذنين وأنه يجوز دون ذلك مرتين ومرة وبعض الأعضاء مرتين وبعضها مرة، كل ذلك جائز بشرط أن تكون الغسلة الواحدة تعمم جميع العضو فلا يبقى فيه شيء لم يصبه الماء. رحم الله الشيخ حافظ حيث قال في هذا المعنى: ومرة ومرتين قد ورد، كذا ثلاث بنصوص لا ترد.
ما معنى شيخ ونضح؟ ما معنى ونضح؟
نضح أخذ كفا من ماء ونضح به على فرجه وثوبه قطعا للوسوسة.
وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، فما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي. دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قال: لرجل عربي. فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. فقلت: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قال: لرجل من أمة محمد. فقلت: أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح غريب.
هذا الحديث اشتمل على جملة من الفوائد. الفائدة الأولى بيان فضل بلال، وأن هذه بشرى له وأنه من أهل الجنة. ثانيا، الفائدة الثانية بيان فضل عمر الفاروق، حيث إن رؤيا الأنبياء حق وحي، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا عجيبا، سأل عنه هذا السؤال: أله أم لغيره؟ حتى وصل إلى الحقيقة بأنه لعمر. والفائدة الثالثة أن الوضوء يشرع أن تعقبه صلاة، سواء في أوقات النهي أو في غيرها، لأن بلال قال: ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا وصليت بطهوري ما كتب لي. وهو عام أن من تطهر في ليل أو نهار في أي وقت من الأوقات شرع له أن يصلي ما شاء، أن يصلي ركعتين فأكثر. نعم،
يعني ركعتين الوضوء.
نعم، ركعتي الطهارة
من ذوات الأسباب
مشروعة، من ذوات الأسباب. نعم، ركعتي الوضوء من ذوات الأسباب التي تصلى في الأوقات المكروهة.
باب المسح الخفين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. سائل من ليبيا يقول: شاب كلما طلب منه أبوه تقديم خدمة لزوجته، أي زوجة أبيه، غضبت منه أمه، أي الزوجة الأولى، هل عليه إثم في فعله هذا؟
على من؟ أعيد السؤال.
شاب كلما طلب منه أبوه تقديم خدمة لزوجة أبيه، غضبت منه أمه، هي الزوجة الأولى، هل عليه إثم في فعله هذا؟
يعني لعله يريد أن يقول: هل في تقديم خدمة لزوجة أبيه
مع غضب أمه
مع غضب أمه جائز أو غير جائز؟ والجواب أن غضب أمه لا يجوز له أن يمنعه من بر والده وتقديم خدمة، فالخدمة إحسان، والله أمر بالإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويجب على الشاب إن كان عنده علم أن يبين لأمه، إن كانت أمه، أن هذا الغضب في غير محله، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيعطي أباه حظه من البر ويعطي أمه حظها من البر في طاعة الله في غير معصية. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من هولندا يقول: هل يجوز لشخص أن يسافر أسبوعين ويترك زوجته وأسرته عند أمه؟
إذا لم يلحق ضرر لا مانع من أن يتركها أسبوعين أو أكثر من ذلك، إذا لم يلحقها ضرر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما موقف المسلم من مقاطعة المنتجات الدنماركية، وكيف الجمع بين المقاطعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي؟
على كل حال، كل شيء يقدر بقدره، والقضية التي حصلت يسعى فيها ولاة الأمور والعلماء الكبار، وإن شاء الله تعالى سيعقبها خير حول الله وقوته.
أحسن الله إليكم. سائل من تونس يقول: هل يجوز للمرأة أن تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
إذا كان فيه زحام واختلاط رجال ونساء ومضايقات لا يجوز لها، بل من بعيد. وإن كان الأمر فيه سعة بدون مزاحمة ولا فتنة تلحقها أو تلحق منها بدون فتنة، فلا حرج أن تسلم وتنصرف.
تخبرني يا شيخ، هذا يشمل النهي؟
نعم.
لعن الله زوارات القبور.
صحيح، هذا وارد، وهو مقيد بما إذا حصلت منها فتنة من العويل أو الصياح أو زاحمة الرجال أو نحو ذلك. وإلا فإن عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررت بالقبور ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: هل يجوز زيادة لفظة ومغفرته في السلام؟
الوارد وبركاته، وهذه زيادة أنا ما أحفظها، رأيت بعض العلماء المعاصرين ذكرها، وتبحث إن شاء الله تعالى، تبحث في المصادر.
هل لفظة صدفة كأن يقول لقيت فلانا صدفة من الألفاظ التي تخالف الشريعة؟
هذا شيء تعارف عليه الناس في قولهم وجدت فلان صدفة، أي بدون ميعاد بيني وبينكم، فعلى هذا المعنى ليس فيها حرج.
من ليبيا يقول: إذا كان الإمام لا يأتي بجلسة الاستراحة هل يتابع أم لا؟
يتابع الإمام، لأن المأموم مأمور بمتابعة الإمام في كل شيء، حتى من بدء صلاته إلى نهايتها.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الدرس الثامن في كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي. وروى مسلم عن قتيبة عن خلف بن خليفة
عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ قال يا بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا الكلام على فعل أبي هريرة رضي الله عنه وأنه متأول لهذا الحديث يبالغ في الوضوء في غسل اليدين والرجلين يبالغ في ذلك متأولا هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وإلا فإن العبادة توقيفية وحد هذه الأعضاء اليدين مع المرفقين ويقتصر على ذلك فلا يبالغ حتى الإبط والرجلين مع الكعبين ولا يبالغ إلى الركبة ولا إلى نصف الساق. والالتزام بالمفروض والمشروع أولى من المبالغة. وأبو هريرة رضي الله عنه مجتهد ومتأول هذا الحديث. وأما ما جاء من زيادة فمن أراد أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل أي كما فعل، فهذا من المدرج كما حققه أهل العلم من مدرج المتن. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه.
التيمم المراد به البدء بالميامن فيما جاء النص في الترغيب في البدء بها، يعني اليد اليمنى والرجل اليمنى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم أي البدء باليمين في الوضوء وفي اللباس وفي الانتعال إدخال الرجلين في النعلين وفي إدخال اليدين في كم القميص. يبدأ بيمينه لما لها من الشرف وفي دخول المسجد. وإذا رجل رأسه مشطه بدأ بيمينه، وإذا اغتسل بدأ باليمين. وهذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله أي إذا انتعل وإذا ترجل، وفي طهوره يبدأ بالميامن باليد اليمنى ثم اليسرى والرجل اليمنى ثم اليسرى. وفي شأنه كله إلا ما جاء به النص بأنه يبدأ فيه باليسار فيعمل به في محله كخلع النعلين يبدأ باليسار، وهو الخروج من المسجد يبدأ باليسار، ودخول الحمام يبدأ باليسار. فهذه ليس فيها تكريم
وما كان فيه تكريم فيبدأ فيه باليمين كما جاء بذلك النص. نعم.
وعن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين رواه مسلم.
هذا الحديث فيه دليل على أنه يجزئ المسح على الناصية التي هي مقدم الرأس وعلى العمامة بدون خلعها، العمامة الثابتة يجوز أن يمسح عليها كما جاز المسح على الخفين جاز المسح على العمامة. والمسح على الرأس له حالات، الحالة الأولى أن يمسح على الرأس من مقدمه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه بدون حائل يحول بين المسح وبين الرأس. والحالة الثانية جواز المسح على الناصية والعمامة معا. والحالة الثالثة صحة المسح على العمامة إذا كانت ثابتة كالمحنكة وذات الذؤابة، وكل ذلك مجزي وصحيح. وأما المسح على الرأس مباشرة فهذا أكمل الحالة.
وعن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، رواه البيهقي من رواية الهيثم بن خارجة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري عن أبيه عن عبد الله بن زيد، وقال هذا إسناد صحيح.
مسح الأذنين من فرائض الوضوء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، ومسح الرأس فرض ومثله الأذنان. وكيفية مسح الأذنين إدخال السبابتين في صماخي الأذنين وغسل باطن الأذن، أي تحريك السبابة في الأذن في زواياها، والمسح ظاهر الأذن بالإبهامين، يمسح ظاهر أذنيه بالإبهامين مرة واحدة كالرأس. وأما من حيث الماء فإن المتوضي لا يخلو، إما أن يكون في يده بللا بعد مسحه الرأس، يعني بقية ماء فيكتفى به في مسح الأذنين ولا يأخذ ماء جديدا، وإما أن لا يكون فيه بلل فلا بد من أخذ ماء جديد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ وضع يديه في الإناء فأخذ ماء جديدا فمسح الأذنين.
ورواه مسلم عن غير واحد عن وهب عن ابن وهب ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر وضوءه قال ومسح برأسه بماء غير فضل يده ولم يذكر الأذنين. قال البيهقي هذا أصح من الذي قبله. وروى مسلم عن غير واحد عن ابن وهب ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر وضوءه قال ومسح برأسه بماء غير فضل يده ولم يذكر الأذنين. قال البيهقي هذا أصح من الذي قبله.
هذا كل حال ثابت، الأحاديث ثابتة التي مرت في مسح الرأس ومسح الأذنين، وأن حكم الأذنين كحكم الرأس في المسح.
وعن عمرو بن عبسة قال: قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء، قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله عز وجل، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم هكذا. ورواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه، وفيه كما أمره الله تعالى بعد غسل الرجلين.
هذا الحديث فيه بيان فضل الطهور، وأن فيه فضل عظيما، ومن فضله تكفير الخطايا التي يصيبها الإنسان بجوارحه، فإنها تتساقط مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهذا فضل عظيم لهذه الأمة. والمراد بالخطايا هي الصغائر، لأن الذنوب الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، فيحرص المؤمن على إحسان الطهور سواء من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر. وفي الحديث بيان سعة رحمة الله عز وجل وفضله، وأنه يتكرم على عباده ويحسن إليهم بتوفيقه لأعمال هي يسيرة ولكن أجرها كثير ووفير.
وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه فذكر الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فلما دنا من الصفا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. هكذا رواه النسائي بإسناد صحيح بصيغة الأمر، ورواه مسلم والنسائي أيضا من غير وجه عن جعفر بصيغة الخبر نبدأ وأبدأ، وهو الصحيح. وعن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أحمد وأبو داود، وليس عند أحمد ذكر الصلاة. قال الأذرم: قلت لأحمد هذا إسناد جيد؟ قال: نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أحمد وأبو داود، وليس عند أحمد ذكر الصلاة. قال الأثرم: قلت لأحمد هذا إسناد جيد؟ قال: نعم.
الحديث دليل على وجوب إحسان الطهارة، وأن الإنسان يتفقد مواضع الوضوء لا سيما الأعقاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أي الذين يتساهلون في غسل مؤخر الرجل. وأن العضو يجب تعميمه بالوضوء، فإذا بقي في العضو شيء لم يصبه الماء ما صحت الصلاة. فإن كان آخر أعضاء العضو والأعضاء الأولى لم تجف لم ينشف الماء منها فإنه يكمل ما بقي عليه كبذر الدرهم أو أكثر أو أقل. وإن كان رآه وقد انتهى بل جفت أعضاؤه فعليه أن يعيد الطهارة من جديد ويحرص على تعميم جميع الأعضاء التي نصت عليها الآية الكريمة والأحاديث النبوية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول: إذا صلى رجلان معا ثم أتى ثالث فهل عليه تكبيرة الإحرام قبل أن يجذب الثاني ليصلي خلف الإمام أو ماذا يفعل؟
قبل الإجابة على هذا السؤال، جل الناس سمعوا ما حصل من بعض الدول الغربية، الدنمارك، النصارى، من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي الكريم الذي أمر الله عز وجل الثقلين عالم الإنس وعالم الجن أن يقتدوا به ويتبعوه، ومن لم يتبعه ومات على مخالفته وعدم اتباعه فهو في نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، سواء كان من الإنس أو الجن، وسواء كان من اليهود أو النصارى أو العرب أو العجم. كل الأمة بعد بعثته مأمورون باتباعه كما قال البول الكريم: واتبعوه لعلكم تهتدون. فأما المسلمون الصادقون في إسلامهم فإنهم لا يرون قيمة للحياة إلا إذا كان فيها متابعة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنهم يتقربون إلى الله بمحبته كما يتقربون إلى الله بمتابعته. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ادعى قوم محبة الله عز وجل غير أنهم لم يتبعوا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فامتحنهم الله بهذه الآية: قل يا محمد لهؤلاء الذين ادعوا محبة الله ولم يتابعوك على شرعه: إن كنتم تحبون الله حقيقة وصدقا فاتبعوني يحببكم الله، وبدون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يبغض أعداءه، ومن أبغضه وخالف أمره. فالأمة المسلمة ذكورها وإناثها في جميع أقطار المعمورة لا يرون قيمة للحياة إلا في متابعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وبدون ذلك فحياة البهائم خير من حياة من لم يتابع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البهائم غير مكلفة، البهائم غير مكلفة، وعالم الإنس والجن مكلفون. فالمتبعون لرسول الله على هدى وفي نور يحيون في الدنيا في نور وحياة طيبة مباركة، ويحيون حياة برزخية من نور، ويحيون حياة أخروية من نور، لأنهم اتبعوا المرسل من الله عز وجل الذي ختم الله به الرسل، وختم برسالته جميع الرسالات، وختم بأمته جميع الأمم، وختم بالكتاب الذي أنزله عليه جميع الكتب المنزلة. فهؤلاء الذين يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم بتصويره أو لمزه بأنه أنجب بناتا ولم ينجب رجالا، أو بأنه تزوج كثيرا من النساء استجابة لشهوته، أو أنه كذا وكذا، كلامهم هذا وبال عليهم، ويبرأ منه المسلمون والمؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها، ولا يستغرب من أعداء الله وأعداء الرسل وأعداء المؤمنين، لا يستغرب أن يحصل منهم استهزاء بأفضل الخلق على الإطلاق وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يذيقهم العذاب الأليم من جنس عملهم السيء الذي أقدموا عليه. والحمد لله أهل الغيرة من المسلمين والمؤمنين، وعلى رأسهم العلماء والحكام المسلمين، كلهم ردوا على ما حصل من الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام من تلك الدولة الكافرة، وتبرؤوا من أفعالهم وقاطعوهم، وستستمر المقاطعات حتى ينتهوا من غيهم، وخير لهم أن يدخلوا في الإسلام ويتابعوا رسول الإسلام، وإلا فنبشرهم بما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يهودي ونصراني، حيث قال: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، خرجه مسلم في الصحيح. وهذه البشارة على طريقة التهكم، وإلا فالبشارة الأصل أنها تكون في الخير، ولكن تستعمل في الشر تهكما بمن اختاروا لأنفسهم طرق الشر، كما قال عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم. هذا الذي ينبغي أن نعتقده وأن نقوله حيال هذه القضية التي تفوه بها ثلة شاذة من دول الغرب وقعوا في عرض رسول الله. والله تبارك وتعالى قد قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، سوف يعلمون عاقبة أمرهم وجزائهم الذي سينالونه إن لم يتوبوا إلى الله ويرجعوا عن الفساد في الأرض. وأكبر الفساد في الأرض بغض الشرع ومن جاء بالشرع وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، والكفر الأكبر اتخاذ الآلهة مع الله تبارك وتعالى والإعراض عن دينه. الله أعلم. تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول: إذا صلى رجلان معا ثم أتى ثالث، فهل عليه تكبيرة الإحرام قبل أن يجذب الثاني ليصلي خلف الإمام، أو ماذا يفعل؟
عليه تكبيرة الإحرام، لأنه لا يدخل المصلي في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فلا بد من تكبيرة الإحرام مع من يصف معه، كأن يقدم الإمام فيبقى المأموم ينضم إليه ثم يكبر، ينضم إلى المأموم الأول ثم يشرع في التكبير تكبيرة الإحرام بعد أن ينضم إلى صاحبه.
أحسن الله إليكم. سائل بريطاني يقول: ما طريقة المسح على الحجاب بالنسبة للمرأة؟ طريقة المسح على الحجاب بالنسبة للمرأة. يقول: ما طريقة المسح على الحجاب بالنسبة للمرأة؟
حجاب.
أي نعم.
أي حجاب؟ إذا أراد يعني المرأة المتحجبة المتغطية من فوق رأسها فإنها إذا لم يكن الرأس عليه الخمار كما تلف العمامة على الرأس بل يسهل نزعه، فالأصل أن حكمها حكم الرجل، تمسح على الرأس مباشرة ثم تعيد حجابها ولباسها. وهكذا إن كان فيه أجانب تتصرف فتتغطى بجلبابها العام ثم تدخل يديها من داخل الجلباب وتمسح الرأس والأذنين. فالمقصود أنه لا يجزئ المسح فوق الخمار إلا إذا كان ثابتا ويشك نزعه، صح كما صح المسح على العمامة للرجل والناصية.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: عندنا في المغرب يحلف بعض الناس قائلين وحق الله، فهل تجوز هذه الصيغة؟ يقول: وحق الله، هل تجوز هذه الصيغة؟
لا، هذه الصيغة لا تجوز، لكن يقول والحق، والحق المبين، لأن الحق اسم من أسماء الله، فإذا قال والحق المبين صح ذلك. أما وحق الله فهذه لا تصح لما فيها من الإجمال.
من المغرب أيضا يقول: هل المداومة على صيام الاثنين والخميس يمكن أن يصبح من البدع أو في شيء أو فيه شيء من الكراهة؟
لا لا، لم يكن فيه شيء من البدع، وإنما هو من السنن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك ويعلل ذلك بقوله: إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فلا كراهة فيها.
أحسن الله إليكم. من المغرب أيضا امرأة تسأل تقول: لا تستطيع الاغتسال في البيت من أجل علة بها، فهل يجوز لها أن تذهب إلى الحمام؟ لا تستطيع الاغتسال في البيت من أجل علة بها، فهل يجوز لها أن تذهب إلى الحمام؟
الحمام إذا كان يغشاه رجال فلا يجوز لها، وإن كان خاص بالنساء فلا حرج.
سائل يقول:
إذا كان المراد بالحمام الحمامات المعروفة في صدر الإسلام وبعد ذلك الماء المسخن على كيفية خاصة يدخله الناس للاستشفاء به والاستجمام، أما إذا أرادت بالحمام المرحاض الذي هو محل قضاء الحاجة هذا شيء ثاني لا بد منه لكل رجل المرأة.
يقول السائل: ما هو الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر؟
الفرق أن الشرك الأكبر إن مات صاحبه عليه صار خالدا مخلدا في النار، والشرك الأصغر صاحبه تحت المشيئة وهو من أكبر الكبائر، ولكن لا يكون صاحبه خالد مخلد في النار، والله أعلم.
الدرس العاشر من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا الحديث في بيان مقدار الماء الذي يكفي للاغتسال والماء الذي يكفي للوضوء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اكتفى في اغتساله بصاع وفي وضوئه بمد، والصاء خمسة أمداد، وجاء في رواية أربعة أمداد. والمد معلوم ملء الكفين للرجل المعتدل يسمى مد، وهو المعيار الشرعي. وفي الحديث دليل على تحريم الإسراف في الماء سواء في حال الاغتسال أو في حال الوضوء، بل التحذير من الإسراف في الماء عموما وما يلحق به، والاعتدال مطلب شرعي في كل شيء حتى لا يقع الإنسان في الإسراف والتبذير أو يقع في التكثير والتقصير، بل يكون وسط. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية لأحمد وأبي داود: فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء.
وهذا الحديث فيه بيان فضل إسباغ الوضوء لا سيما على المكاره، وإسباغ الوضوء إتمامه وإكماله على الوجه الشرعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. وفيه أيضا دليل على فضل الذكر المقيد بعقب الوضوء، وهو ما جاء ذكره في هذا الحديث: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وورد أيضا ذكر آخر فيه فضل، وهو ما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، عقب الوضوء أيضا. وهذه الزيادة ثابتة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ورفع البصر إلى السماء كذلك مشروع عند النطق بالذكر. نعم.
وهو أبو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ونضح. وهؤلاء رجال الصحيح. ورواه عن أبي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح.
سبق معنا أن أكمل الوضوء ثلاثا ثلاثا ما عدا الرأس والأذنين، وأنه يجوز دون ذلك مرتين ومرة مرة، وبعض الأعضاء مرتين وبعضها مرة، كل ذلك جائز بشرط أن تكون الغسلة الواحدة تعمم جميع العضو فلا يبقى فيه شيء لم يصبه الماء. رحم الله الشيخ حافظ حيث قال في هذا المعنى: ومرة ومرتين قد ورد كذا ثلاث بنصوص لا ترد.
ما معنى شيخ ونضح؟ ما معنى ورد؟
نضح أخذ كفا من ماء ونضح به على فرجه وثوبه قطعا للوسوسة.
وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي. دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ قال لرجل عربي. فقلت أنا عربي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش. فقلت أنا قرشي لمن هذا القصر؟ قال لرجل من أمة محمد. فقلت أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه. وقال حديث حسن صحيح غريب.
هذا الحديث اشتمل على جملة من الفوائد. الفائدة الأولى بيان فضل بلال وأن هذه بشرى له وأنه من أهل الجنة. ثانيا الفائدة الثانية بيان فضل عمر الفاروق حيث إن رؤيا الأنبياء حق وحي وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا عجيبا سأل عنه هذا السؤال أله أم لغيره حتى وصل إلى الحقيقة لأنه لعمر. والفائدة الثالثة أن الوضوء يشرع أن تعقبه صلاة سواء في أوقات النهي أو في غيرها لأن بلال قال ما أحدثت إلا توضأت وما توضأت إلا وصليت بطهوري ما كتب لي. وهو عام أن من تطهر في ليل أو نهار في أي وقت من الأوقات شرع له أن يصلي ما شاء أن يصلي ركعتين فأكثر.
يعني ركعتي الوضوء
ركعتي الطهارة
من ذوات الأسباب
مشروعة من ذوات الأسباب. نعم ركعتي الوضوء من ذوات الأسباب التي تصلى في الأوقات المكروهة.
باب المسح على الخفين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. سائل من ليبيا يقول شاب كلما طلب منه أبوه تقديم خدمة لزوجته أي زوجة أبيه غضبت منه أمه أي الزوجة الأولى، هل عليه إثم في فعله هذا؟
على من؟ أعيد السؤال.
شاب كلما طلب منه أبوه تقديم خدمة لزوجة أبيه غضبت منه أمه هي الزوجة الأولى، هل عليه إثم في فعله هذا؟
يعني لعله يريد أن يقول هل في تقديم خدمة لزوجة أبيه
مع غضب أمه
جائز أو غير جائز. والجواب أن غضب أمه لا يجوز له أن يمنعه من بر والده وتقديم خدمة، فالخدمة إحسان والله أمر بالإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويجب على الشاب إن كان عنده علم أن يبين لأمه إن كانت أمه أن هذا الغضب في غير محله وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيعطي أباه حظه من البر ويعطي أمه حظها من البر في طاعة الله في غير معصية.
نعم. أحسن الله إليكم. سائل من هولندا يقول: هل يجوز لشخص أن يسافر أسبوعين ويترك زوجته وأسرته عند أمه؟
إذا لم يلحق ضرر لا مانع من أن يتركها أسبوعين أو أكثر من ذلك إذا لم يلحقها ضرر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما موقف المسلم من مقاطعة المنتجات الدنماركية، وكيف الجمع بين المقاطعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي؟
على كل حال كل شيء يقدر بقدره، والقضية التي حصلت يسعى فيها ولاة الأمور والعلماء الكبار، وإن شاء الله تعالى سيعقبها خير حول الله وقوته.
أحسن الله إليكم. سائل من تونس يقول: هل يجوز للمرأة أن تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
إذا كان فيه زحام واختلاط رجال ونساء ومضايقات لا يجوز لها بل من بعيد، وإن كان الأمر فيه سعة بدون مزاحمة ولا فتنة تلحقها أو تلحق منها بدون فتنة فلا حرج أن تسلم وتنصرف.
تخوفين يا شيخ؟ هذا يشمل النهي.
نعم.
لعن الله زوارات القبور.
صحيح، هذا وارد وهو مقيد بما إذا حصلت منها فتنة من العويل أو الصياح أو زاحمة الرجال أو نحو ذلك، وإلا فإن عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررت بالقبور ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: هل يجوز زيادة لفظة ومغفرته في السلام؟
الوارد وبركاته، وهذه زيادة أنا ما أحفظها، رأيت بعض العلماء المعاصرين ذكرها وتبحث إن شاء الله تعالى، تبحث في المصادر.
هل لفظة صدفة كأن يقول لقيت فلانا صدفة من الألفاظ التي تخالف الشريعة؟
هذا شيء تعارف عليه الناس في قولهم وجدت فلان صدفة، أي بدون ميعاد بيني وبينكم، فعلى هذا المعنى ليس فيها حرج.
من ليبيا يقول: إذا كان الإمام لا يأتي بجلسة الاستراحة هل يتابع أم لا؟
يتابع الإمام، لأن المأموم مأمور بمتابعة الإمام في كل شيء حتى من بدء صلاته إلى نهايتها.